بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الدرس الماضي تكلمنا عن قوله تعالى إن أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل. ذكرنا أن السادة هم من هم السلاطين الحكام، والكبراء هم العلماء علماء الضلالة. لكن في تنبيه لابد منه كما بان على الدرس الماضي بالنسبة للنوع الثاني وهم أئمة الضلال، هؤلاء لا يستثنى منهم أحد ولا لا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الصنف الأول وهم السادة الحكام، هؤلاء إذا ذكروا بالذم فالمراد من حكام الجو، حكام الظلم. لكن هل كل الحكام يدخلون في هذا القسم؟ لا، لا شك في حكام صالحون وحكام جور، لأن الحكم لا صفيه أنه مشروع، لابد للناس من حكام. لكن إذا جاء الذم في الآيات أو في الأحاديث فإنما يقيد بحكام الضلالة، هذا ضرب كما ذكرنا في الدرس الماضي. وتتم للفائدة، يعني خلاصة القول أن الحكام ينقسمون إلى قسمين في قديم الزمان في حديثه، منهم الصالحون ومنهم الضلال الجائرون. فالصالحون لهم الثناء ولهم الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. جنة يعني يتقى به من العدو، فالإمام يقيم الحكم، قيم العدل، يحجز بين الناس، يعطي الناس حقوقهم، يحميهم من الأعداء. لا بد للناس من حكام. تتم الفائدة نقول يعني فيه يعني أمر مهم، أن كثيرا من الناس ولا سيما من اللي ما عندهم رسوخ في العلم يتتبعون سقطات الحكام، يقولون الحاكم الفلاني فعل كذا وكذا وكذا، وهذا في مولاة الكفار، وهذا في مداهنة، وهذا في ظلم، وهذا في جور، فإذا هو قد يصل حد التكفير، فإذا هو كافر وحلال الدم كل من أطاعه. هذه مصيبة هنا، أنه كل من عمل معه فهو مثله، فيصل حد تكفير الشعب كله، كل من اشتغل مع الحاكم فهو كأنه راضي به. من لم يكفر الكافر فهو مثله، رضي بكفره فهو مثله، ولا سيما كل يسمون السلك العسكري بأنواع وأشكاله يرون أنهم كفار، حلال الدم والمال، وأن قتلهم يقرب إلى الله عز وجل. هذه مصيبة اللي دخلت العالم الإسلامي من عهد الخوارج في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، تكفير الحكام. لماذا؟ لأنهم كذا وكذا وكذا، يأتون بأمور محتملة، وقد يفعلها الحاكم متأولا، قد يفعلها مضطرا، لأنه صحيح يرى أنه خطأ لكنه مضطر عليه ضغوط. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء انتقدها عليه بعض المتعجلين، وأنا أذكر أمثلة من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يوحى إليه وانتقدها بعض الناس. مثل إيش؟ وأنتم تعرفون أشياء كثيرة. على سبيل المثال السريع، الأول قسم غنائم حنين، لما أعطى المؤلف قلوبهم وصناديد قريش وكذا، ترك الأنصار، وبعض الأنصار وجدوا في نفسه، قال إذا كانت الشدة ونحن ندعى غنائم غيرنا. هذه واحدة. ثانية، أنه في صلح الحديبية لما رضي بالصلح وهم يرون أنه جائر، من رجع من جاءكم منا رددتم علينا ومن جاء منكم فإنه لا يرد. فعمر رضي الله عنه وقع في نفسه، قال يا رسول الله على من أعطي الدنية في ديننا؟ أنهم يرون أنه لو قاتلهم لهزموهم، ما بينهم فتح مكة إلا معركة يوم أو بعض يوم، فوجد في أنفسهم، لكنه في الأخير استسلموا لأمر الله. من الأمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب هم أن يعطي المشركين نصف ثمار المدينة، فأبى سعد بن عباد وسعد بن معاذ، لكن شوف الأدب والعلم والفقه، قالوا يا رسول الله أهو أمر الله؟ لا اجتهاد فيه أم هو الرأي والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والمشورة. قال رأيت الناس يعني تكالبوا عليكم فأردت أن يعني أخفف عنكم. فقالوا يا رسول الله كنا وهم على الشرك لا يطمعون في تمرة إلا قراء أو بيعا، فكيف نعطيهم ثمار المدينة نصف ثمار المدينة بعد أن أعز الله الإسلام؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه عرف أنهم مستميتون للقتال، أنهم لا يبالون. النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يضعفوا كثرة الأعداء. لو أعطاهم، لو راضوا وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام نصف ثمار المدينة، مع أن الناس كانوا في جوع ولا في سعة، هم أصلا في جوع شديد، لو أعطاهم نصف ثمار المدينة يمكن يقول بعض المتعجلين هذه مداهنة للكفار، كيف يعطيهم نصف ثمار المدينة؟ يعني نصف دخل المسلمين، شيء قليل ولا كثير؟ كثير. المهم أنه يعني لو حاكم لنا أعطى الكفار نصف دخل البلد من بترول أو غيره، قالوا هذا موالي وهذا كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام هم لو وافقوا لأعطاهم، أنه قالها وهو عازم لولا أنهم أبوا ذلك. وأمثلة كثيرة، مثلا إذا أردنا أن نستطرد أيضا حتى يعني نوضح هذه القضية لأنها قضية مهمة، مثل ترك هدم الكعبة بناء على قواعد إبراهيم. كان يتمنى ويود عليه الصلاة والسلام يهدم الكعبة وأن يبني على قواعد إبراهيم ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها بابين، لكن المانع ما هو؟ أن لولا قومك، لولا أن قومك حديث وعهد بجاهلية فأخشى أن تنكر قلوبه، فترك ذلك خشية الفتنة، مع أنه هو شرع الله والذي يحب الله جل وعلا. ترك قتل المنافقين وأن يستحقون القتل لئلا ينفر الناس عن دين الله عز وجل. وأمثلة كثيرة، قسم جاء ذهب، جاء بعض الغنائم أو الفي جاء ذهب في يعني جراب، يعني ذهب لا بأس به، فقسموا بين أربعة، بين زيد وعلاء علاقة وكذا أربعة من صناديد نجد. فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، كيف يعطي الصناديد والأسياد والأشراف ويترك الفقراء اللي يتضورون جوعا وقد يربط الواحد الحجر على بطنه من الجوع؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذه الأمور لمصلحة العامة، مصلحة الإسلام والمسلمين العامة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقد فكيف بغيره؟ ففي بعض حدثاء الأسنان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام خالد، حدثاء الأسنان إيش؟ سفهاء الأحلام، يعني ما عنده رسوخ لا في العقل ولا في السن ولا في العلم، شباب في 20، 22، 25 عندهم حماس للدين لكن ليس عندهم نضج في العقل ولا رسوخ في العلم ولا سؤال للعلماء الراسخين، لا يرون هذا علماء تخاذل، علماء سلطة ويكفرون وبدعون فسقون وربما يخرجون بالسيف ويقاتلون المسلمين، هذا يفتح باب شر عظيم. فالمؤمن ينبغي له أن يحمد الله على وجود استقرار استتباب الأمن، وجود الحكام حتى لو كان عندهم وعندهم من على يلتمس لهم العذر لعل كذا ولعل كذا وكذا، وليس كل خطأ يفعله الحاكم يكون آثما على هذا الخطأ، لأنه يمكن يكون عنده تأويل أو عنده اضطرار يعني مضطر. مثل معاوية صحابي ولا شك أنه فاضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هادي مهدية، حديث صحيح. فماذا فعل معاوية في آخر عمره؟ عاهد بالخلافة الإيمان لابنه يزيد. طيب ماذا؟ هل هو طمع في الحكم واستئثارا بالحكم، مع أنه فيه ابن عمر وفيه من هو أفضل من يزيد بكثير، صحابة من أولاد الصحابة ولهم قدم صدق الإسلام، لكن أصحاب الفقه والعدل تمسوا له العذر، قالوا لأنه يعلم أنه لو لم يجر خلاف في ولده خسارت فتنة وتقاتل الناس، يطلق خلافه من عمر يخرج عبد الله بن الزبير يقول لا أنا أولى، يعطيه فلان فلان يقول أنا أولى، لكن ابن الخليفة الناس يسلمون له يجتمعون عليه، هذا ابن الخليفة، الخليفة عهد بالابن، وهذا شيء جرت به العادة أن الملك يورث الملك لمن لولده ويجتمع الناس عليه ولا يقتتلون. هذا اللي جرى عليه خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، كلهم جروا على هذا الطريق، يجعلون الخلافة في أولادهم والناس يقبلون ويرضون يسلمون. لكن لو خرجت لحصل فيه نزاع وقتال، وتكون المفسدة أعظم بكثير من أن يأخذ الحكم شخص وفيه من هو أفضل منه. هذا يعني حبيت أن أوضح هذه الصورة، لأن بعض الناس عنده حدة في الإنكار على الحكام، يشتد ويعلن هذا على المنابر في المجامع، فعل وفعل ويذكر أشياء صحيحة. إنه واحد بيجمع اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ثابتة من الحديث الصحيح، واحد اثنين كل أشياء ما ذكرناها، ذكرنا كذا واحد أشياء حقيقة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يكفي في الانتقاد أنه بيعطيهم نص ثمار المدينة، إذن هذا موالاة الكفار، ركون للكفار وإعطاهم نصف أموال المسلمين، والناس في فقر وفي حاجة وفي كذا. فلو تتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء مغرض تبع عليه قال والله واحد اثنين ثلاثة فعل كذا وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ويقر الله إما بوحي مسبق أو باجتهاد يقر عليه الوحي، وإذا أخطأ صحح له كما في أمثل عبس وتولى وما شابه ذلك من القصص والوقع. ينبغي الذي ينبغي المؤمن أن يحمد الله على العافية والآمن اجتماع الكلمة وأن لا يفتح باب شر. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتاكم وأنتم جميع وأمركم على رجل واحد، ما قال صالح، وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فإيش؟ فاضربوه بالسيف كائنا من كان، حتى لو كان عالما صالحا تقيا مجتهدا متأولا أيا كان، أو فاجرا ومن دعاة الضلالة والفتنة أيا كان، لأنه يعني قد يكون صالحا ولكنه متأول ويرى أنه أصلح من الحاكم الموجود فيريد الإصلاح لكنه مخطئ، وقد يكون فاجرا يريد الملك، فسواء كان هذا أو هذا فيضرب بالسيف، يجب وجوبا قتله لئلا يثير الفتنة ويفرق جماعة المسلمين ويحصل بذلك شر عظيم. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام حالة واحدة لأن تروا كفرا بواحا، يعني ما في تأويل ولا احتمال ولا شيء، كفر بواح عندكم من الله فيه برهان، إذا كان عن اجتهاد فلا يجوز الخروج، واضح واحد يلعن الرسول يسب الله ينكر شعائر الدين علنا بدون أي شبهة، هذا هو اللي يدخل. ومع ذلك هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في جواز الخروج وجود القدرة، وإذا لم توجد القدرة فلا يجوز تغيير المنكر، وإذا كان يترتب عليه منكر أكبر، هذه قاعدة معروفة، لأنه لا يجوز ذلك لأن الشر يزيد، والمقصود من إنكار المنكر هو إزالة الشر ودرء المفسدة، لكن إذا كان المفسدة ستزيد فحتى العقل يقضي بأنها تترك، يعني العور ولا العمى كما يقال. هذه نقطة حبيت أوضحها لأنه في الدرس الماضي ما بيناها، أطلقنا السلاطين والحكام وهذا فيه ظلم، لا فيه صلحاء على مر التاريخ وفيه متأولون مجتهدون وفيهم خير، الحكام على كل حال فيهم خير. يقول بعض السلف وهو يهدي الفتنة يقول 70 سنة من حاكم ظالم خير للناس من يوم واحد بلا حاكم، لو يوم واحد بلا حاكم الناس ركبوا بعضهم بعضا وحصل شر عظيم، لكن الحاكم الظالم يعيش الناس تمشي أموره، صح في ظلم في أخطاء في تقصير ومن الكامل، لكن الحياة قائمة والأمن موجود والدماء محفوظة والأعراض محفوظة الأموال محفوظة بالجملة، لكن إذا سقط الحكم أكل الناس بعضهم بعضا. صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا في سورة أحزاب بعد أن الشطرجم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الأمانة فيها أقوال لكن الصحيح وقول جمهور المفسرين أن مراد بالأمانة الدين كله، كل الدين، التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان، الدين كامل. عرضنا الأمانة أي الدين، دين الإسلام على السماوات والأرض. هل السماوات والأرض لها عقول ولا جمادات؟ كيف يتصور عرض الأمانة على السماوات والأرض؟ نقول صحيح أن الناس يعتبرونها جمادات، لكنها في الواقع لها إدراك، ما نقول لها عقول، لا واضح أنها ما لها عقول كالبشر كالجن والإنس كالملائكة، لكن لها إدراك يخصها، ولذلك تفهم الكلام، ترد الجواب، تتكلم. قال للسماوات والأرض ائتيا، ثم استوى إلى السماء والدخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا فهمت الكلام وردت الجواب رد الحسن. والله عز وجل أخبر أن الجمادات كثير من الجمادات تسجد لله سبحانه وتعالى، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إذن هذه عندها إدراك، يعني ما نسميه عقل حتى لا ندخل في الجدال، لقل لها إدراك يناسبها، به تعرف ربها عز وجل، تسمع كلامه تفهمه ترد الجواب. في أمثلة كثيرة مثل جبل أحد، ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني جبل أحد عنده محبة، والمحبة تكون في القلب. طبعا نقول القلب، لا ما القلب، لكنه عنده إدراك، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف الصحابة ويحبهم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. رواه مسلم. حجر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. والأمثلة كثيرة يعني في هذا الباب. المقصود أن هذه الجمادات لها إدراك، تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تسجد له وتسبح بحمده وتعظمه، ترد الجواب. فهي فهمت أن الأمانة خطيرة، وأنها إذا لم يؤدها الحامل فإنه سيحصل له شر عظيم، فخافت من عدم أداء الأمانة فأبت، لأن الأمر تخير. عرضنا العرض هو تخير، عرض الشيء على شخص وهو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء تركه، فلذلك لم تقبله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، خاف منها وأشفقنا. الإشفاق هو نوع من الخوف، لكنه مشوب برحمة على المخوف عليه. تقول أشفقت عليه، يعني رحمت، خوف مع رحمة، فهي أشفقت على أنفسها، خافت على نفسها، مع أنها يعني ترحم نفسها من الوقوع في عذاب الله عز وجل. ولا ندخل في التفاصيل كيف يعني تعذب لو حملت الجبال ولم تعدي، هل تعذب بالنار وكذا، والله عز وجل يقول وقودها الناس والحجارة. لا، هذه أمور غيبية، نأخذ يعني نقف حيث وقفت النصوص. فكون الحجارة تكون في النار وقودا لها، ليس معناها أن النار تعذب، أن الحجارة تعذب في النار. وكذلك السماوات والأرض لو أنها قبلت الأمانة ولم تؤديها، فإن الله عز وجل سيعذبها عذابا يخصها ويليق بها. الشياطين مخلوقة من النار، كيف تعذب في النار؟ هذه لا ينبغي أن يريدها المؤمن، أن هذه من أمور الغيب. والإنسان مخلوق من الطين، ولو غمسته في الطين لمات، تعذب ومات. فهذا من ناحية الجواب العقلي، لكن الجواب الإيماني نقول الله أعلم، هذه أمور غيبية نؤمن بها ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. وحملها الإنسان، من يمرض الإنسان هنا؟ آدم عليه السلام، إنه هو الذي هو أول أبو البشر، عرضت عليه فقبلها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل هذا ذم له لأجل حمل الأمانة أم أنه وصف عام؟ أظن وصف عام وليس ذما له لحمل الأمانة، لأن حمل الأمانة ليس خطأ، لأن الأمانة فيها خير عظيم لمن أداه، فيها فوز عظيم وكبير ومبين كما وصف الله سبحانه وتعالى. فدخول الإنسان في مخاطرة لكن فيها خير عظيم لا يلام، قبل المخاطرة ويرى من نفسه أنه أهل لها. وآدم عليه السلام أهل حمل الأمانة ونبي مكلم عليه السلام، لكن هذا وصف عام. إنه كان ظلوما، هذه طبيعة الإنسان في هذه الصفات، يعني مركبة فيه هذه الصفات مركبة الإنسان. ظلوم، ما من إنسان إلا وعنده نسبة من الظلم، حتى الصالحون لابد يقع منه حيف، إما على الزوجة، إما على مثلا تحت يدي من ولد أو موظفين أو كذا أو كذا، لابد أن يحصل ظلم إما بقصد أو بغير قصد، يعني يحصل عن طريق التعويل، أنه يتعول من شدة حبه لنفسه، ينظر من زاوية معينة من زاوية مصلحته فيظلم الآخرين وهو صالح ولم يتعمد أو يقصد الظلم، لكن يرى أنه حق. لكن لو عرض على شخص محايد لا تبين له بوضوح أن هذا الشخص قد حاد وحاب نفسه وظلم الآخر. فهذه طبيعة الإنسان ظلوم وجهول، والله أخرجكم بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. والمراد بالجهل إذا أطلق ليس هو عدم العلم فقط، المراد بالجهل هو فعل الخطأ، فعل الخطأ يعني السفه، الجهل هو السفه. هذا مذكور في القرآن في أكثر من آية، لما قال موسى عليه السلام لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني في البداية ظن أنه يسخر منه، ما علاقة ذبح البقرة بإحياء الميت؟ هذا إنسان قتل ولم يعرف قاتله، فجاء إلى موسى عليه السلام يشكون إليه، والله فلان قتل ما عرفنا القاتل. فموسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهم يعني يظنون أنه مثل ما يقول يمزح يسخر، وش علاقة ذبح البقرة بمعرفة قاتل الميت؟ فيظن ما له، ما في علاقة. فقال تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهلين يعني السفهاء، لأن الهزل في مثل هذه الأمور لا شك أنه سفه ولا يجوز أبدا، لأن هذا استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة من ذبح البقرة؟ قال ما قال ذبحوا بعيرا ولا كبشا، مع أن الفداء إسماعيل فدي بإيش؟ بكبش، فما الحكمة هناك كبش وأنا بقرة؟ الحكمة واضحة، لأن اليهود يعبدون البقر، عبدوا العجل لما ذهب موسى عليه السلام مقاتل ربه وصنع لهم السامري عجلا من الذهب، ثم تحول إلى عجل حقيقي ألقى فيه، فقبضته قبضة من أثر رسول جبريل عليه السلام فألقاها عليه فتحول إلى عجل حقيقي، هذا قول الصحيح له خوار. فعبدوا العجل، فموسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى أمر أن يذبحوا بقرة، يعني كان يقول لهم البقرة لا يليق أن تعبد بل تذبح، ففرق بين الذبح عكس العبادة. وأيضا نوح عليه السلام لما سأل ربه أن يغفر لابنه قال ربي إن ابني الذي غرق، الكافر الذي غرق، ربي إن ابني من أهلي، يعني من أهلي وأنت وعدتني بنجاة أهلي، والآن كأنه يعني يسأل الله عز وجل أن ينجز وعدا وعده، قال فاسلك فيها من كل زوجين وأهلك، لكن غفل نوح عليه السلام عن الاستثناء وأهلك إلا من سبق عليه قول منهم. فنوح عليه السلام غلبته عاطفة الأبوة لأنه رأى ابنه يغرق بين عينيه أو أمام عينيه، فأخذت عاطفة الأبوة فغفل عن هذا الاستثناء، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني هذا السؤال الآن لا يليق، لو قال يا رب اغفر لابني كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب قبل أن ينهى عن ذلك، هذا يعني لا شك لا يجوز، لكن يأتي النهي. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، لكن ما فيه تشديد في الإنكار على النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن دعاء مجرد. لكن نوح عليه السلام يطالب بماذا؟ بوعد، مثل واحد يقول للشخص أنت وعدتني أنك تسلفني كذا وأنا تورط شريت السلعة والآن أبغاك تنجز لي وعدي، يعني طالب بقوة حق له. فبين سبحانه وتعالى أن نوح لا حق له، قال إنه يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بنجاتهم، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا الجهل في الآيات كذا، وفي الحديث أيضا كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يعني يدع طعام وشرب. فالجهل المذموم هو السفه، فعل خطأ عمدا، وهذا هو الجهل اللي يسمى السفه. أما عدم العلم بالشيء هذا فيه تفصيل، قد يكون معذورا إذا لم يقصر في طلب العلم يكون معذور، قد يكون ملوما إذا أعرض وترك طلب العلم ووقع في الخطأ. إذن هذه من طبيعة الإنسان أنه يكثر منه الظلم والسفه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذا الذي يعصمك من هذه الصفات الدميمة هي الصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواقع. تجد محافظ على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، محافظ على الصلاة تجده عنده سكينة، عنده إيمان، عنده عقل، عنده أناة، وعنده انضباط في الأمور، لأن الله عز وجل يسدده والشياطين تبتعد عنه. ومن عصى الله سبحانه وتعالى حتى لو أنه من أذكى الناس فإنه تخلى عن الملائكة تحتوش الشياطين، فتجده عنده طيش وسفة وسرعة غضب وانتقام وبطش وظلم، ولا يقبل أحد يقول كلمة واحدة، يعني نفسه خبيثة، أي واحد يعارضه يبطش به مع القدرة. فالصلاة سكينة للمؤمن وحماية له من الوقوع في هذه الصفات الذميمة. ليعذب الله المنافقين، يعني هذا هو الغاية، هذه الغاية من عرض الأمانة لأجل أن يحصل ابتلاء فيحصل الجزاء والعقاب. هذا أمر يريده الله عز وجل. لماذا يريده؟ والله غفور رحيم وسيعذب الكفار والمنافقين، نقول لأجل أن يتم ملكه تبارك وتعالى. فالله تعالى هو الملك، والملك يعني من صفات الملك أنه يعطي ويمنع ويكرم ويعاقب، فلابد من هذا، صفات متقابلة، لا يكمل الملك إلا بوجود صفات متقابلة. لو في ملك رحيم وكريم وحليم ويعفو ويصفح ويكرم والمجرمون يعيثون في الأرض فسادا، هل يمدح؟ ما يمدح. لكن الملك الذي يكرم أهل الخير مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويبطش بأهل الشر، هذا هو الملك الذي يكون يعني يثنى عليه ويحمد. إذن متى تظهر صفات القوة والبطش والغيرة والشدة؟ لا تظهر إلا بالابتلاء، وجود الكفار والمنافقين والفسقة، حتى يتبين كمال الله عز وجل. إن الله غفور رحيم شديد العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، فبهذا تكمل صفاته تبارك وتعالى من المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب، والبطش والانتقام ممن أجرم وعاند. ليعذب الله المنافقين بدا بهم، كما قال عز وجل هم العدو فاحذرهم، هذا خطر من أعظم من الكفار خلص. والمنافق والذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والمنافقون على نوعين، النوع الأول الذي ينافق خوفا على نفسه فقط، يعني ما له غرض في الطعن في الدين، هذا مجرد الأمن، يريد الأمن والسلامة فيظهر الإسلام ويبطن الكفر وليأمن على نفسه فقط. والنوع الثاني يسميه العلماء الزنادقة، هؤلاء أخطر وأعظم شرا، وهم الذين يظهرون الإسلام لأجل الطعن في الإسلام، يظهرون مسلمون من أجل أن يخدعوا عوام المسلمين ويطعنوا في الإسلام ويشوهوه من الداخل. هؤلاء هم أعظم خطرا وأشد جرما، وينخدع بهم كثير من المسلمين، هؤلاء يسمون الزنادقة. إذا قيل فلان زنديق فهو من هذا النوع. والمشركين، المشرك هو من عبد مع الله غيره، لأن الإشراك والتشريك عبد الله وعبد معه غيره، يدعو الله ويدعو غيره، يذبح لله ويذبح لغيره، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هكذا حال المشركين قبل البعثة، كانوا يعبدون الله، يقرون أن الله الخالق وأنه المالك ومدبر، ويعبدونه ويتقربون إليه، كانوا يحجون يعتبرون ويتصدقون وكذا، لكنهم في الوقت نفسه أيضا يعبدون معه غيره. طيب الذي لا يعبد الله يعبد غيره فقط، هذا هل يقال مشرك؟ إنسان بوذي ما يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، إله محبوذة فقط، ما يعرف الله ولا يؤمن به ولا يقر بوجوده أصلا ولا بأنبياء ولا بشيء، إنما هو يعبد بوذا. هذا شو قال عنه؟ هل يسمى مشرك ولا يسمى كافر ولا شو يسمى؟ إذا سمناه مشرك من أجل أن توقع عليه أحكام المشركين والخلود في النار فلا مشاحة بالإصطلاح، لكن تصنيفه الدقيق يقول هذا كافر، لأن الكفر هو جحد حق الله عز وجل، فلا يلزم أن المشرك يعبد الله يعبد غيره. فمن عبد غير الله فقط قد كفر بالله، جحد حق الله عز وجل، أو سمى ملحد، الملحد هو اللي ينكر وجود الله عز وجل. لكن إذا تجوز نقول مشرك على سبيل التجوز، يعني مشرك يعني أنه مخلد في النار. إذا كان المشرك الذي يعبد الله يعبد غيره مخلد في النار، مخلدا في النار، فكيف بمن لا يعبد الله أصلا؟ هذا أشد وأعظم. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، شفاء النص على النساء، مع أنه لو قال المنافقين يدخل فيها الرجال والنساء، لكن هنا نص على النساء، لأن من النساء من تكون أخبث من بعض الرجال في الشر والمكر والكيد والطعن في الإسلام والإفساد، السعي في الأرض فسادا. فالمرأة لها يعني آثر كبير، ويمكن أن تستغل في أشياء كثيرة، لذلك ذكرت على سبيل الخصوص. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، شوف كلمة يتوب، ما قال ويكرم أو يجازي أو يعطي، ويتوب، إيش تفهم منها؟ أن الإنسان المؤمن مهما بلغ من الإيمان فهو بحاجة إلى توبة الله عليه، لأنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى. مقصر في ماذا؟ في فعل الواجبات، ولو كان محافظا مؤدي الواجبات، ولا في فعل المنهيات، نقول في الجميع. من الذي يصلي صلاة كاملة ما يسهو فيها ولا لحظة؟ نادر، يمكن لا يكاد يوجد أحد يصلي صلاة يخشى فيها من أول إلى آخره. إن الرجل ينصرف من صلاة ما كتب له إلا نصفه، إلا ثلث إلا ربع، حتى وصل إلى العشر. الإنسان لابد عنده نقص، تقصير في الواجبات، حتى لو لم يشرك عنده نقص في أداء الواجب، وكذلك عنده هفوات وزلات. لكن رحمة الله عز وجل جعل مكفرات الوضوء والصلاة والجمعة والصيام، ومش كثير من الأمور من الأعمال تكفر، وأيضا شرع التوبة والاستغفار لأجل كفر هذه الذنوب، وإلا لهلك الناس كلهم. ولو يؤاخذ الله الناس، يعني جميعا ما استثنى أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له في آخر حياته بعد الجهاد الطويل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فالمؤمن إذا علم هذه الأمور انتصر وذل لله واعترف بذنب تقصيره ولم يعجب بعمل مهما عمل. إذا وجب الإنسان بعمل فهذا أتي من جهله وتزيين الشيطان له، وإلا مهما عملت فأنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال، هذه معروفة في الآيات يعني ما لها مفهوم. قد كان محمد مجتهدا، يفهم منها أنه الآن ليس مجتهدا. كان فلان تاجرا، يعني يفهم منها أنه الآن صار فقيرا. لكن بالنسبة لله عز وجل لا شك أن هذا المفهوم غير موجود. وكان يعني أنه لا ابتداء لوجوده جل وعلا، بخلاف المخلوق فإنه كان عدما ثم وجد. في سؤال قبل ننتقل، هذه السورة طولنا فيها لأنها مليئة بالأحكام والمواعظ وكذا. في سؤال
بالنسبة للجهل، آية من ربك الذي عمل السوء بجهالة،
إيه جهالة يعني سفة، سفة بجهالة سفة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، قال ابن عباس وعشرة من الصحابة قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، مو بجاهل إنه ما يعلم، لا جاهل يعني سفيه، إنه حمله السفة. لأن الإنسان لو عرف ما في المعصية من الشر والضرر في الدنيا قبل الآخرة لما أقدم عليه، لكنه يقدم ويعرف أنه حرام لكن يغيب عنه ضرر المعصية. لو قلت لواحد اشرب هذا الكأس، كأس من أطيب المشروبات، من أحلى وأجمل المشروبات، لكن فيه سم، ويعرف أن فيه سم وطعم لذيذ جدا والسم مو واضح في الطعم، ويعرف إذا يشرب ولا ما يشرب، ما مستحيل يشرب. هذا العقل يقول لك مستحيل أتلذذ في ثواني ثم يقتلني. لكن اللي يقدم على المعصية يغيب عنه ضرر المعصية. مثل الزنا، لا يزني زنا حين يزنيه المؤمن، يطيش عقله وينخدع ويقدم. لكن وش الويلات اللي بعد الزنا؟ يعني مصائب لا يحصيها إلا الله عز وجل.
شيخ أقوال أخرى في أقوال
العلماء
في
الأمانة،
معنى الأمانة
بعضهم قال إنها الغسل، الغسل يعني لماذا سموها أمانة؟ لأنه لا يظهر أمام الناس. لو واحد صلى عليه جنابة ولا صلى وهو محدث، هل يبين عليه؟ ما يبين عليه. لكن هل نحصر الأمانة؟ الله، الأمانة في الأمانة الخاصة يعني، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه أمانة خاصة. يعني واحد يتمنك على سر أو على مال أو على أي شيء كان، هذه جزء من الدين وهي أداء الأمانة. إذا تؤمن خان علامات المنافق، لكن الآية واضح أنه فيها عرض لشيء كبير، يعني ما يمكن يعرض خصلة فقط. طيب آدم وش حمل؟ حملها الإنسان، حمل إيش؟ الأمانة فقط ولا الدين كله؟ الدين كله. ليعذب الله المنافقين، المنافقون كفروا بأصل الدين وليس بأمانة فقط. كذلك المشركون، من المشركين من هو أدي الأمانة ولا لا؟ من المشركين من هو أمين بين الناس لكنه مشرك. فلا يمكن نحصر الشيء الذي عرض الله عز وجل على هذه الأشياء، وبين أنه سبب العذاب والتوبة هو خصلة واحدة من خصال الدين. وذلك قال جمهور المفسرين أنه الدين كله، والدين كله أمانة في الحقيقة. الدين أمانة بينكم وبين الله عز وجل. الإنسان لو اعتقد مثلا معتقد كفري ما حد ينتبه له. الإنسان مثلا ما صام رمضان، مفطر لكن يفطر سرا، ما حد يدري عنه. من لم يحج عدد وصل الستين وأكثر ما حج، من يمسكه يلزمه بالحج. الدين كله في الغالب أمانة بين العبد وربه جل وعلا. ذلك الله عز وجل لا إكراه في الدين. ف الأقوال بأنه يعني حصر في أشياء لا شك أنه فهم ضيق ولا يتناسب مع العمل.
شيخنا قراءة القطع ويتوب هل لها توجيه مختلف؟
وإيش؟ ويتوب
ويتوب بدل العطف على
هذه ما مرت معي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ينسل استئناف ويتوب ما مرت معي. كم هي؟
ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد سورة سبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه إحدى السور المبتدأ بالحمد بإظهار خمس. الأولى الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن كما معلوم. الثانية الأنعام. الثالثة الكهف. الحمد لله إذا أنزل عبد الكتاب. الرابعة سبا. الخامسة فاطر. هذه خمس سور بدأ الله عز وجل بالحمد. ما معنى الحمد؟ في أقوال يعني أقرب وأرجح هذه الأقوال أو التعريفات هو الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لماذا نجيب الشرط هذا؟ وصف المحمود بالكمال هذا واضح، وصفه بالكمال يعني بدون تحديد بالكمال كل كمال مع المحبة والتعظيم، هذا شرط للحمد. لأنه أحيانا شخص يأتي شخص ويصف شخصا بوصف محمود وهو عدو له يبغضه، ولا لا يمكن يقول هؤلاء الكفرة الفجرة عندهم دقة في المواعيد، هذه صفة حسنة ولا سيئة؟ حسنة. طيب لما يذكرها المسلم هل يحب الكفار ويعظمهم؟ ما يلزم ما يلزم، كأنه يريد أن يعظ المسلمين يقول شوفوا هذا الكفر الفجرة عندهم دقة في المواعيد المسلم أولى منهم. إذن هو حمد ما يسمى حمد، هذا يسمى يعني بعضهم يسميه مدح، يسميه المدح إن يثنى عليه ويذكر بالصفات الحسنة بدون محبة ولا تعظيم، هذا لا يسمى حمدا. لذلك في دقة في حمد وفي مدح وفي فرق وفي ثناء، كلمات متقاربة لكنها تختلف. الحمد عرفنا، الثناء ما هو؟ الثناء هو تكرار الحمد من التثنية، واضح من لفظتها الثناء تثنية الحمد. وهذا اللي جاء في سورة الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبد، يعني كرر المدح. الحمد لله الرحمن هذا أيضا فيه حمد لله عز وجل لأنه وصف بالرحمة العظيمة الواسعة والرحمة الخاصة وهي من أعظم صفاته جل وعلا، إذن هذا حمد ثاني. فلما كرر الحمد سمي ثناء. دائما في خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة فحمد الله وأثنى عليه، يعني كرر الجمل في حمد الله عز وجل. المدح مثل ما ذكرنا أنه هو يعني ذكر صفة حسنة لكن لا يلزم منه المحبة، قد يكون في محبة وقد لا يكون، فالمدح أعم من الحمد. ولكنه يعني ما نقول المدح هو الذكر الصفات الحسنة مع عدم المحبة، لا ما نشترط هذا، لأنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ومن أجل ذلك مدح نفسه، فذكر كلمة المدح. ولو كان يشترط في المدح أنه لا يكون في محبة لما أحبه الله عز وجل، لكن المدح عام ما يشترط فيه المحبة والتعظيم خلاف الحمد. فإذا قلت فلان مدح شاعر مدح أميرا أو رئيسا، هل يلزم أن الشاعر يحبه؟ ما يلزم. كثير من الشعراء يمدح من أجل المال وإن كان لا يحبه أبدا ويعلم أنه كاذب في مدحه لكن يمدحه من أجل المال. فإذا يقول مدح هذا الشاعر مدح فلان ولو قال حمد، فإذا قيل حمد فلان اشتفى منه أنه يحبه، وإذا قيل مدحه فلا يلزم، قد يكون يحبه وقد لا يكون. إذن الحمد أعظم من المدح لأنه يلزم فيه المحبة والتعظيم، لأن المحبة وحدها لا تكفي، يعني قد تحمد وعند الصباح يحمد القوم السرى، يحمد القوم السرى، لكن هل يعظمونه؟ لا ما يعظم، يحمدونه يعني يصفونه أنه حسن وطيب وكذا وأثمر ثمرة طيبة، لكن ما يلزم التعظيم، التعظيم لا يكون لا للخالق تبارك وتعالى. إذن تبين أن الحمد خاص بالله عز وجل، يكون ذكر صوت الحسنة مع المحبة والتعظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بكلمتين الحمد والتسبيح، سبحان الله والحمد لله، هذه من أعظم ما يثنى به الله جل وعلا، لأنه التسبيح إن تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، إذا نزهت الله عن كل عيب ونقص بقي أن تثبت له صفات الكمال، ويبدأ بالتسبيح، يعني الأفضل يبدأ بالتسبيح سبحان الله وبحمده، لأنه كما يقال وكما قيل التخلية قبل التحلية. إذا كان عندك بيت، عندك بيت تريد أن تجمله، تبدأ بماذا؟ بالتنظيف، بإخراج المخلفات والتنظيف، ثم تبدأ بالتحسين بالأثاث ورحمة. إذن سبحان الله وبحمده تجمع الكمال كله، ولذلك يقول الله عز وجل سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، يعني كأنها يعني جمعت الكمال كله، تملأان كلمتان تملأان ما بين السماء والأرض. لكن أول سنة يكثر من حمد الله، لأن الله عز وجل يحب الحمد، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أو هو قال عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله الحمادون، أي الذين يكثرون من حمد الله. وأعظم ما يكون الحمد متى؟ عند المصيبة التي يظهر بهذا كمال الإيمان والصدق والرسوخ في تعظيم له ومحبته. الله عز وجل يبتليك بمرض وتقول الحمد لله، هذا غاية ما يكون من محبة الله والتسليم له. إنسان يفقد قريب وعزيز من ولد ونحوه ويقول الحمد لله، هذا أعظم ما يكون من الصبر، أعلى درجات الصبر الحمد عند المصيبة. فهذا يدل على كمال محبة العبد ربي وحسن ظنه به تبارك وتعالى، أنه مقيم على محبته وحمده على كل حال، لأنه عنده يقين أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة ومصلحة، ولا يمكن أن يأتي المؤمن من ربه إلا خير، عجل لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يعني بيان سبب الحمد، كيف لا يحمده له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما بقي شيء إلا وهو مالكه. الذي له، له العلماء يذكرون ثلاثة أشياء، هذا في دقة، يقول له خلقا وملكا وعبيدا، هذه ايش معناها فصلوا له خلقا، يتبين هذا بالأمثلة، إنسان يملك أمة، ملك مين؟ إلا على زوجه وما ملكت أيمانه، هذا حر يملك أمة ملكه، لكن هل هو خلقها؟ لا. هل هي أمة يعني تعبده؟ لا. الله عز وجل يملك، أنه هو الخالق والمالك والجميع عبد له عز وجل. إذن يظهر الفرق العظيم بين ملك الله عز وجل وبين ملك المخلوق. فالسيد يملك الأمر لكن لم يخلقه، وليست تعبده، ولا يجوز أن يدعو لعبادته. ثم ملكه لها محدود في الزمان، إذا مات انتهى أو باعها انتهى ملكه، ومحدود في القدر، يملك هذه الأمة ولا يملك غيرها، ثم محدود في الصفة، هل يستطيع أن يتصرف الأمة يميتها مثلا؟ ها؟ لا. فالله عز وجل يحيي ويميت، إذا ملك الله عز وجل كامل تام جميع الوجوه، وملك العبد ناقص من جميع الوجوه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، طيب لماذا جاء بضمير غير العاقل مع أن في السماوات ملائكة لا يعصيهم إلا الله؟ الملائكة عقلاء، وفي الأرض من الجن والإنس ما لا يعصيهم إلا الله وهم من العقلاء. غير العاقل مثل الأشجار والجبال والأنهار وما شابه ذلك. فلماذا غلب غير العاقل؟ الجواب لأنه الأكثر، والآية مراد بها تكثير ملك الله عز وجل. فغير العاقل أكثر، مثل النجوم في السماوات هذه من غير العاقل، وفيها كواكب ومخلوقات لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، فهي أكثر من العاقل فذكرت للتغليب. وله الحمد في الآخرة، الله سبحانه وتعالى محمود في الدنيا لأنه هو الخالق والمالك والمدبر والرازق والوحي المميت، وما بكم من نعمة من الله، وهو المحمود في الآخرة لتمام عدله وحكمته وفضله تبارك وتعالى. فيظهر تمام عدل الله وفضل الله وحكمة الله في الآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل بعد نهاية الفصل بين الخلائق: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بعض العلماء قال إن الله افتتح الخلق بالحمد وختمه بالحمد. الافتتاح وين؟ سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا ابتداء الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور. ثم في الختام: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو محمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فينبغي المؤمن أن يكثر من حمد الله تبارك وتعالى. من أعظم الكلمات الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكثر الإنسان فإن فيها خير عظيم. وهو الحكيم الخبير. الحكيم معناه واضح، الذي يضع الأمور مواضعها. والخبير، ما الفرق بين الخبير والعليم؟ لأن الخبرة هي علم، الخبرة هي علم، لكن بينهم فرق دقيق. الخبرة هي إيش؟ يقول العلماء هي العلم ببواطن الأمور، يعني الدقة. مثل يقول هذا دكتور شهادة كذا وعنده خبرة 10 سنين 20 سنة، خبرة يعني أنه مارس في الواقع، فيعني انصقل علمه. لأن العلم النظري قد يختلف أحيانا عن الواقع، في الواقع يتأكد العلم ويكون دقيقا مطابقا للواقع. يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج في أشياء كثيرة، منها الأمطار تلج في الأرض، البذور تلج في الأرض، الأموات اللي يدفنون يدخلون في الأرض، وأشياء كثيرة يعلم الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض لأنه خفي تحت طبقات الأرض، والله عز وجل يعلمه. وما يخرج منها من النبات، من الأجساد حين البعث، والماء الذي يخرج من باطن الأرض، أشياء كثيرة. وما ينزل من السماء، ينزل كالمطر والملائكة والوحي وأشياء كثيرة أيضا. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء كالملائكة والأعمال بني آدم، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. التسبيح هذا من أعظم ما يرفع، والعمل الصالح هو يرفعه. التسبيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما تذكرون من إجلال الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ رواه السلام سعد جيد. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد لا إله من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تصل إلى العرش. نسيت الذكر لا إله سبحان الله وبحمده، لو تأكد من الحديث لو أحد راجع الحديث، إذا قالها من قلبه فتحت له أبواب السماء حتى تنتهي إلى العرش. أشياء كثيرة تصعد وتعرج في السماء يعلمها جل وعلا. يعني الخلاصة أنه ملك متصرف ولا تخفى عليه خافية، لكن بالنسبة لملوك الأرض مهما كان ملك ذكيا وحازما وقويا وكذا لا يمكن أن يعرف كل ما يدور في مملكتي. إذن الملك قوة ملكي وحسن تصرفي من إيش؟ من تحته من الوزراء والأمراء والحاشية، لأنهم هم الذين يوصلون إليه الأمور، حصل كذا وحصل كذا فيصدر الأوامر على حسب ما يصل، ويمكن أشياء ما تصله فلا يصل أوامر فيحصل فساد. لكن الله عز وجل ملك يعلم كل دقيقة جيلة وتصرف جل وعلا، ولا يحتاج لأحد يبين له أو يخدمه كذا، لكنه خلق الملائكة وأناط إليه أعمالا لحكمة يريدها جل وعلا، وإلا هو قادر أن يفعل كل شيء جل وعلا.
الله أكبر.